كتاب إلعب بلطف ولكن فز لمايكل ديل هو شهادة استثنائية على روح الابتكار والشجاعة التي يمكن أن تحول شاباً طموحاً إلى قائد أعمال عالمي. من مكتب صغير في غرفة نومه إلى بناء واحدة من أكبر الشركات التكنولوجيا في العالم، يشاركنا مايكل ديل رحلته الملهمة التي جمعت بين الإصرار، الرؤية الاستراتيجية والمخاطرة المحسوبة. هذا الكتاب ليس مجرد قصة نجاح عابرة، إنه دليل عملي عن كيفية مواجهة الرياح المعاكسة في عالم الأعمال، وكيف يمكن للقيادة المبدئية أن تؤسس لشركة قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والتكنولوجية. ستتعرف على كواليس قرار جريء بجعل شركة ديل خاصة، والاستراتيجيات التي جعلت الشركة تتكيف مع التغيرات السريعة في صناعة التكنولوجيا. إلعب بلطف ولكن فز ليس فقط مذكرات شخصية، بل هو مصدر إلهام لأي شخص يسعى لتحقيق أحلامه الكبيرة حتى لو بدت مستحيلة. بأسلوبه الواضح والصادق يأخذك ديل في رحلة ستثير إعجابك وتدفعك للتفكير فيما يمكن أن تحققه إذا مزجت الطموح مع القيم الصحيحة. الجزء الأول بعنوان من شركة عامة إلى خاصة. في هذا الجزء يسرد مايكل ديل تفاصيل المرحلة الحاسمة في تاريخ شركة ديل تكنولوجيز، وهي الانتقال من شركة عامة مدرجة في البورصة إلى شركة خاصة. هذه العملية لم تكن مجرد قرار تجاري، بل كانت خطوة جريئة تعكس رؤية ديل لتحرير الشركة من قيود الأسواق المالية والمستثمرين قصيري النظر، مما أتاح له إعادة توجيه الشركة نحو الابتكار والاستدامة. في الفصل الأول من الكتاب بعنوان الرياح المعاكسة، يستعرض مايكل ديل التحديات التي واجهتها شركة ديل تكنولوجيز في أوائل القرن الحادي والعشرين. كانت الشركة التي تأسست على مبدأ البيع المباشر وتخصيص الحواسيب للعملاء تواجه ضغوطاً متزايدة من المنافسين وتغيرات سريعة في سوق التكنولوجيا. التحديات الرئيسية التي تناولها الفصل: أولاً، التغيرات في سوق التكنولوجيا. شهدت الصناعة تحولاً نحو الأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية، مما أثر على الطلب على الحواسيب التقليدية. ظهور منافسين جدد بمنتجات مبتكرة وأسعار تنافسية. ثانياً، الضغوط المالية. كشركة عامة كانت ديل ملزمة بتلبية توقعات المحللين والمستثمرين، مما فرض ضغوطاً لتحقيق أرباح ربع سنوية ثابتة. هذه الضغوط حدت من قدرة الشركة على الاستثمار في الابتكار والتطوير طويل الأمد. ثالثاً، التحديات التشغيلية، وتشمل الحاجة إلى تحسين سلسلة التوريد والعمليات الداخلية لمواكبة التغيرات السريعة في السوق، والتعامل مع التوسع العالمي وتلبية احتياجات أسواق مختلفة. استجابة مايكل ديل لهذه التحديات: إعادة تقييم الاستراتيجية. أدرك ديل ضرورة التحول من نموذج البيع المباشر إلى تبني استراتيجيات جديدة تتماشى مع التغيرات في السوق. التركيز على الابتكار. رغم الضغوط المالية، سعى ديل إلى تعزيز ثقافة الابتكار داخل الشركة والاستثمار في مجالات نمو جديدة. التفكير في الخصخصة. بدأ ديل في التفكير في تحويل الشركة إلى كيان خاص للتخلص من قيود الأسواق المالية والتركيز على الأهداف طويلة المدى. يقدم هذا الفصل نظرة عميقة على كيفية مواجهة ديل تكنولوجيز للرياح المعاكسة والتحديات التي كادت أن تعرقل مسيرتها، ويبرز أهمية القيادة الاستراتيجية والقدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في عالم الأعمال. في فصل أماكن مختلفة يتحدث مايكل ديل عن نقطة تحول رئيسية في تفكيره كقائد، وعن اللحظة التي أدرك فيها أن الشركة بحاجة إلى تغيير جذري في استراتيجيتها. المواضيع الرئيسية في هذا الفصل: أولاً، إدراك التحديات المتزايدة. يوضح مايكل ديل كيف بدأت الشركة تواجه تغيرات جذرية في صناعة التكنولوجيا. مثل انتقال العملاء إلى الحوسبة السحابية وزيادة التنافس في سوق الأجهزة الشخصية. لاحظ أن الالتزامات المستمرة تجاه المستثمرين وأسواق المال جعلت اتخاذ قرارات طويلة المدى أمراً صعباً. أصبح جلياً أن الشركة لن تستطيع مواصلة الابتكار بالسرعة المطلوبة إذا استمرت في هيكلها كشركة عامة. ثانياً، التأثير الشخصي والبيئي. يسرد ديل تفاصيلاً عن رحلاته المهنية والشخصية إلى أماكن مختلفة، وكيف ألهمته تلك التجارب للتفكير في الخيارات المتاحة لشركته. يذكر لقاءاته مع مستثمرين وقادة أعمال عالميين في أماكن مثل وادي السيليكون ومراكز التكنولوجيا الأخرى، وكيف تعلم من تلك النقاشات دروساً قيمة حول التحول الرقمي والاستثمار في الابتكار. ثالثاً، الفكرة الأولى للخصخصة. أثناء استعراض الخيارات المتاحة، بدأت فكرة خصخصة الشركة تتبلور في ذهنه كحل للتحديات التي تواجهها ديل. يناقش كيف بدأت هذه الفكرة تبدو جذابة أكثر مع مرور الوقت، لأنها ستسمح للشركة بالتركيز على تطوير المنتجات والخدمات الجديدة بعيداً عن ضغوط الأرباح الفصلية. رابعاً، التواصل مع فريق القيادة. يسلط ديل الضوء على التحديات التي واجهها في إقناع فريقه التنفيذي بأهمية التفكير خارج الصندوق وضرورة اتخاذ خطوات جريئة وغير مألوفة. يشير إلى كيفية عقد اجتماعات مع المستشارين الماليين والإداريين في أماكن مختلفة لمناقشة الاحتمالات وخيارات التمويل. خامساً، الدروس المستفادة. يؤكد مايكل ديل على أهمية الخروج من منطقة الراحة واستكشاف بيئات مختلفة لفهم أفضل للسوق وتوجهاته. يبين أن التغيير لا يحدث بدون الإلهام المستمر والتعلم من النجاحات والتحديات التي يواجهها الآخرون. أبرز الرسائل في الفصل: أهمية التفكير الاستراتيجي. أدرك ديل أن النجاح على المدى الطويل يتطلب الخروج من النمط التقليدي للقيادة واتخاذ قرارات استراتيجية جريئة. الإلهام من تجارب الآخرين. التعلم من بيئات وأسواق مختلفة يلعب دوراً أساسياً في اتخاذ قرارات موجهة بالمستقبل. التركيز على الهدف الأكبر. الانتقال من الاهتمام بالأرباح الآنية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للشركة. في فصل أماكن مختلفة، يأخذنا مايكل ديل في رحلة فكرية وعملية نحو إدراكه أن ديل تكنولوجيز بحاجة إلى تغيير جوهري. كانت هذه اللحظة نقطة البداية لتطوير خطة الخصخصة الجريئة التي ستصبح لاحقاً محور التحول الكبير في الشركة. في فصل الخصخصة بسرية، يشارك مايكل ديل تفاصيل أحدى أكثر الخطوات الجريئة في تاريخ شركته، تحويل ديل تكنولوجيز من شركة عامة إلى شركة خاصة. هذه الخطوة لم تكن مجرد قرار مالي، بل كانت تحولاً استراتيجياً كبيراً تم التخطيط له وتنفيذه بسرية تامة لضمان عدم تسريب أي معلومات قد تعرقل العملية أو تؤثر على السوق. المواضيع الرئيسية في الفصل: أولاً، سبب اتخاذ قرار الخصخصة. أدرك مايكل ديل أن العمل كشركة عامة أصبح يشكل عائقاً أمام النمو والابتكار، وضغوط المستثمرين لتحقيق أرباح قصيرة المدى كانت تحد من قدرة الشركة على الاستثمار في الأبحاث والتطوير، وهو ما رآه ديل ضرورياً لمواكبة التحولات في سوق التكنولوجيا. ثانياً، التخطيط السري. بدأ ديل بتشكيل فريق صغير ومؤتمن من المستشارين الماليين والقانونيين لدراسة إمكانية خصخصة الشركة. وضع الفريق خطة سرية لضمان عدم تسريب أي تفاصيل قد تؤدي إلى تقلبات في سوق الأسهم أو تدخلات من المنافسين. ثالثاً، البحث عن التمويل. كانت إحدى أهم الخطوات هي تأمين التمويل اللازم لتحويل الشركة إلى كيان خاص. تواصل مايكل ديل مع شركاء استثماريين مثل شركة سيلفر ليك ومايكروسوفت، اللتين لعبتا دوراً حاسماً في تأمين التمويل. العملية كانت تتطلب مزيجاً من الديون ورأس المال الخاص لضمان نجاح الخصخصة دون التأثير على العمليات اليومية للشركة. رابعاً، التحديات والمخاطر. يوضح ديل كيف كان هناك الكثير من العقبات، بما في ذلك المقاومة من بعض المستثمرين الذين رأوا أن الخصخصة قد لا تكون في مصلحتهم. إضافة إلى ذلك، كان ديل يواجه تحدي إقناع مجلس الإدارة بأن هذه الخطوة ضرورية لمستقبل الشركة. الخصخصة كانت تتطلب إجراء الكثير من المفاوضات الدقيقة لضمان توافق الأطراف المختلفة. خامساً، التنفيذ الدقيق. يشرح مايكل ديل الخطوات الدقيقة التي اتبعها لتنفيذ عملية الخصخصة، بما في ذلك المفاوضات النهائية مع الشركاء الاستثماريين والجهات التنظيمية. يبرز ديل أهمية العمل بسرية لضمان أن الخطوة تتم بسلاسة ودون تأثيرات سلبية على معنويات الموظفين أو سمعة الشركة. سادساً، إتمام العملية. بعد أشهر من التخطيط والمفاوضات، نجح ديل وفريقه في تحويل الشركة إلى كيان خاص. أصبحت ديل تكنولوجيز تمتلك مرونة أكبر في اتخاذ القرارات طويلة المدى دون الحاجة إلى القلق بشأن تقلبات السوق أو مطالب المستثمرين قصيرة الأجل. أبرز الدروس المستفادة من الفصل: أولاً، اتخاذ قرارات جريئة. أظهر ديل أن القيادة الحقيقية تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومخاطرات محسوبة حتى لو كانت غير تقليدية. ثانياً، أهمية السرية في التخطيط. يبرز الفصل أهمية الحفاظ على السرية عند اتخاذ قرارات كبرى لتجنب التدخلات غير المرغوب فيها. ثالثاً، التعاون مع الشركاء. التعاون مع شركات مثل سيلفر ليك ومايكروسوفت كان عنصراً حاسماً في نجاح العملية. رابعاً، التركيز على الرؤية طويلة المدى. يوضح ديل أن التركيز على الابتكار والاستثمار في المستقبل يتطلب التحرر من قيود الأسواق المالية. رسالة الفصل: يسلط هذا الفصل الضوء على كيفية تحويل أزمة تواجه الشركة إلى فرصة لإعادة تشكيلها بالكامل. بالنسبة لديل، الخصخصة لم تكن مجرد قرار مالي، بل كانت نقطة تحول مكنت الشركة من استعادة هويتها والعودة للتركيز على ما يميزها: الابتكار وخدمة العملاء. فصل الخصخصة بسرية هو قصة عن الشجاعة والقيادة الاستراتيجية، يعكس مدى استعداد مايكل ديل للقيام بما هو ضروري لضمان نجاح شركته حتى لو تطلب الأمر مواجهة مخاطر كبرى والعمل في سرية تامة. في الفصل الرابع بعنوان ابدأني، يشرح مايكل ديل تفاصيل مرحلة التحول الجذري بعد خصخصة شركته. يركز هذا الفصل على كيفية استغلال الفرصة التي أتاحتها الخصخصة لإعادة هيكلة الشركة وإطلاق استراتيجيات جديدة تهدف إلى استعادة مكانة ديل تكنولوجيز في سوق التكنولوجيا سريع التغير. المواضيع الرئيسية في هذا الفصل: أولاً، استعادة السيطرة الكاملة. بعد الخصخصة أصبح مايكل ديل يتمتع بحرية أكبر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية دون ضغوط المستثمرين في الأسواق العامة. يوضح كيف استغل هذه الحرية للتركيز على النمو طويل الأمد بدلاً من السعي وراء أرباح قصيرة الأجل. ثانياً، إعادة تعريف أهداف الشركة. في هذه المرحلة بدأ ديل عملية إعادة تعريف رؤية الشركة ورسالتها لتتوافق مع التغيرات في السوق. ركزت الشركة على أن تصبح رائدة في تقديم حلول متكاملة للشركات، بما في ذلك الخدمات السحابية والبيانات الكبيرة. ثالثاً، الاستثمار في الابتكار. يبرز ديل كيف بدأ بإعادة توجيه الموارد نحو البحث والتطوير. ركزت الشركة على تطوير منتجات وحلول جديدة تلبي احتياجات العملاء المستقبلية، مثل الحوسبة السحابية والبنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات. رابعاً، تعزيز ثقافة الشركة. مع الخصخصة أدخل ديل تغييرات على ثقافة الشركة لجعلها أكثر تركيزاً على العملاء والابتكار. شملت هذه التغييرات تعزيز التعاون بين الفرق الداخلية وتشجيع الموظفين على التفكير بشكل خلاق ومبتكر. خامساً، مواجهة التحديات الأولية. لم تكن المرحلة الانتقالية خالية من التحديات. يوضح ديل العقبات التي واجهها، مثل إعادة بناء الثقة مع العملاء والشركاء بعد فترة من التراجع النسبي في الأداء. تعامل مع هذه التحديات عبر التركيز على تقديم قيمة مضافة للعملاء وإظهار التزام قوي بتحقيق أهدافهم. الإنجازات الأولى بعد الخصخصة: تحسين الأداء المالي. الخصخصة سمحت لديل بتحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف، مما أدى إلى تحسين الأداء المالي للشركة. توسيع قاعدة العملاء: بدأت الشركة في استقطاب عملاء جدد من الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، بفضل تركيزها على تقديم حلول تقنية متكاملة. التوسع في الخدمات: أطلقت ديل العديد من الخدمات الجديدة التي عززت مكانتها في السوق، مثل الخدمات السحابية وخدمات تحليل البيانات. أبرز الرسائل في الفصل: أولاً، أهمية الحرية في اتخاذ القرارات. يوضح الفصل كيف يمكن للحرية التي تأتي من الخصخصة أن تعزز القدرة على الابتكار واتخاذ قرارات جريئة. ثانياً، إعادة التركيز على العميل. يؤكد ديل أن النجاح طويل الأمد يتطلب وضع احتياجات العملاء في قلب الاستراتيجية. ثالثاً، التكيف مع التغيير. التحولات الكبيرة مثل الخصخصة تحتاج إلى قيادة قوية ورؤية واضحة لتوجيه الشركة خلال الفترة الانتقالية. فصل إبدأني هو دعوة إلى قادة الأعمال لاستغلال الفرص التي تتيحها التغيرات الجذرية. يوضح مايكل ديل أن إعادة التركيز على الأهداف طويلة المدى مع تعزيز الابتكار والثقافة المؤسسية يمكن أن يحول التحديات إلى نجاحات. يجسد هذا الفصل الروح القيادية لمايكل ديل وكيف استطاع تحويل شركته إلى كيان أكثر قوة ومرونة بعد الخصخصة. من خلال التركيز على الابتكار والعملاء، أظهر ديل أن التغيير الجريء يمكن أن يكون أساساً لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد. في الفصل الخامس بعنوان السيد دينالي، يسلط مايكل ديل الضوء على العملية النهائية لتحقيق الخصخصة والتحول الاستراتيجي لشركته، مستخدماً الاسم الرمزي مشروع دينالي للإشارة إلى هذه العملية. يمثل هذا الفصل ذروة الجهود التي بذلها ديل وفريقه، ويشرح تفاصيل تنفيذ مشروع الخصخصة وما تبعه من نجاحات وتحديات. المواضيع الرئيسية في الفصل: أولاً، لماذا دينالي؟ يوضح مايكل ديل سبب اختيار الاسم الرمزي دينالي الذي يعكس أعلى قمة جبلية في أمريكا الشمالية. الاسم يعبر عن الهدف الكبير الذي كان يسعى لتحقيقه، وهو إعادة بناء ديل تكنولوجيز لتكون في القمة من جديد. الاسم يرمز أيضاً إلى التحدي الكبير الذي كان على الشركة التغلب عليه للوصول إلى هذه النقطة. ثانياً، المرحلة النهائية للخصخصة. يستعرض ديل تفاصيل المفاوضات الأخيرة التي تمت مع الشركاء والمستثمرين مثل سيلفر ليك ومايكروسوفت لضمان تأمين التمويل اللازم، ويشير إلى كيفية التعامل مع بعض العقبات القانونية والتنظيمية التي ظهرت في اللحظات الأخيرة، وكيف تم التغلب عليها عبر استراتيجية دقيقة ومنظمة. ثالثاً، إتمام الصفقة. يصف ديل اللحظة الحاسمة التي تم فيها إغلاق الصفقة بنجاح وتحويل الشركة رسمياً إلى كيان خاص. يبرز أهمية هذه اللحظة في تحرير الشركة من ضغوط الأسواق العامة وإعطائها مساحة للتنفس والتركيز على المستقبل. رابعاً، التغييرات الإدارية والتنظيمية. بمجرد أن أصبحت الشركة خاصة، بدأ ديل بإجراء تغييرات تنظيمية وإدارية لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار. تم تشكيل فرق جديدة للتركيز على قطاعات النمو الرئيسية مثل الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، وكذلك الأمن السيبراني. خامساً، النتائج الأولية لعملية الخصخصة: زيادة الابتكار. تحررت ديل تكنولوجيز من قيود الأرباح الفصلية، مما سمح لها بالتركيز على استثمارات طويلة الأمد في البحث والتطوير. تحسين المرونة المالية: الخصخصة منحت الشركة القدرة على إعادة استثمار الأرباح في قطاعات النمو بدلاً من توزيعها على المستثمرين. تعزيز ثقافة العمل: الخصخصة ساعدت في بناء ثقافة داخلية جديدة قائمة على التعاون والابتكار. سادساً، تحديات ما بعد الخصخصة: على الرغم من النجاح الكبير، يوضح ديل أن الخصخصة لم تكن نهاية التحديات. الشركة كانت بحاجة إلى إعادة بناء الثقة مع العملاء والشركاء وإثبات أن هذه الخطوة كانت صحيحة. كانت هناك أيضاً حاجة للتكيف مع المنافسة المتزايدة في السوق وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بسرعة. أبرز الدروس المستفادة من الفصل: أولاً، التخطيط الدقيق مفتاح النجاح. مشروع دينالي كان مدروساً بعناية، مما ساعد في التغلب على التحديات وتحقيق النتائج المرجوة. ثانياً، القيادة في الأوقات الحرجة. يبرز الفصل دور مايكل ديل كقائد ملهم يعرف كيف يوجه فريقه خلال فترات التحول الكبرى. ثالثاً، التفكير طويل الأمد. التركيز على الاستثمار في المستقبل بدلاً من تحقيق أرباح قصيرة الأجل كان حجر الزاوية في نجاح الخصخصة. رسالة الفصل: في السيد دينالي يؤكد مايكل ديل على أهمية التحلي بالشجاعة لاتخاذ خطوات جريئة، خاصة عندما تكون المخاطر كبيرة. يبين أن النجاح لا يتحقق فقط من خلال الرؤية الاستراتيجية، ولكن أيضاً عبر التنفيذ الدقيق والعمل الجماعي. هذا الفصل يروي القصة الكاملة عن كيف تمكنت ديل تكنولوجيز من الصعود مرة أخرى إلى القمة بفضل الخصخصة. من خلال هذا الفصل يقدم مايكل ديل مثالاً عملياً على كيفية تحويل التحديات الكبرى إلى فرص للنمو والابتكار، مؤكداً أن القيادة القوية والتخطيط الدقيق يمكن أن يغير مصير أي شركة. الجزء الثاني: السنوات الأولى. يركز هذا الجزء على البدايات المتواضعة لشركة ديل تكنولوجيز، وكيف تمكن مايكل ديل من تحويل فكرتها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. يتناول هذا الجزء نشأته، شغفه بالتكنولوجيا، والأسس التي قام عليها نجاحه المبكر. في الفصل الأول من الجزء الثاني بعنوان شاب مستعجل، يسرد مايكل ديل بداياته المبكرة وشغفه بالتكنولوجيا الذي دفعه لتأسيس شركته. هذا الفصل يركز على الطفولة، الدروس الأولى التي تعلمها، وكيف شكلت تلك التجارب رؤيته كرائد أعمال. المواضيع الرئيسية في الفصل: أولاً، طفولة مليئة بالفضول. يصف مايكل ديل كيف كان طفلاً فضولياً يعشق استكشاف كيفية عمل الأشياء. أظهر اهتماماً خاصاً بالتكنولوجيا والإلكترونيات في سن مبكرة، حيث كان يستمتع بتفكيك الأجهزة وإعادة تجميعها لفهم آلية عملها. يتحدث عن تأثير والديه على شخصيته، وخاصة دعمهما لتطوير مهاراته وحب التعلم. ثانياً، الشغف بالحواسيب. يروي ديل كيف اشترى أول جهاز حاسوب له وبدأ في استكشاف مكوناته الداخلية، مما أشعل شغفه بالتكنولوجيا. بدأ في تعديل أجهزة الحاسوب لتكون أكثر كفاءة، ووجد أن العملاء يفضلون شراء أجهزة مخصصة وفقاً لاحتياجاتهم، وهي الفكرة التي أصبحت أساس نموذج عمل شركته. ثالثاً، العمل أثناء الدراسة. أثناء دراسته في المدرسة الثانوية، بدأ مايكل ديل بتقديم خدمات الحواسيب الشخصية لزملائه ومعارفه، وحقق نجاحاً كبيراً. لاحقاً، أثناء التحاقه بالجامعة، كان يقضي وقتاً طويلاً في تطوير فكرة العمل على الحواسيب بدلاً من التركيز على الدراسة. رابعاً، القرار الجريء بترك الجامعة. قرر مايكل ديل في خطوة جريئة ترك الجامعة والتركيز على تطوير شركته، رغم المخاوف والاعتراضات من عائلته. شعر أن الوقت قد حان لاغتنام الفرصة وتحقيق رؤيته، وبدأ العمل من غرفة نومه لتأسيس شركته. خامساً التحديات الأولى. يبرز الفصل الصعوبات التي واجهها ديل في البداية، مثل تأمين التمويل وإدارة العمليات من مكان صغير. يتحدث عن تصميمه على تجاوز تلك التحديات من خلال العمل الجاد، تعلم المهارات التجارية، والتركيز على تقديم منتجات عالية الجودة. أبرز الرسائل في الفصل: أولاً، الشغف يمكن أن يكون بداية عظيمة. بدأ مايكل ديل بفكرة بسيطة نابعة من شغفه بالحواسيب، واستطاع أن يحولها إلى عمل تجاري ناجح. ثانياً، المخاطرة المدروسة. قراره بترك الجامعة يبرز أهمية اتخاذ المخاطر المحسوبة لتحقيق الأحلام. ثالثاً، التعلم من التجربة. التجارب الأولى التي مر بها ديل شكلت أساساً لفهمه لعالم الأعمال وكيفية إدارة المشاريع الناشئة. الدروس المستفادة من الفصل: أولاً، اغتنام الفرص. في كثير من الأحيان تأتي الفرص من شغف الشخص وقدرته على استغلال الموارد المتاحة. ثانياً، الثقة بالنفس. قرار ديل بترك الجامعة ومواجهة المخاطر يظهر أهمية الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات الشخصية. ثالثاً، أهمية البداية المتواضعة. النجاح الكبير يبدأ غالباً من خطوات صغيرة ومتواضعة. فصل شاب مستعجل هو قصة مليئة بالإلهام عن كيف يمكن لشاب طموح أن يستغل شغفه وتحوله إلى شركة عالمية. التجارب المبكرة لمايكل ديل، سواء النجاح أو الفشل، كانت بمثابة حجر الأساس لبناء ديل تكنولوجيز. هذا الفصل يوضح أن الحلم الكبير يبدأ من الشغف والإصرار على تحقيقه. في الفصل الثاني من الجزء الثاني بعنوان صعود مستمر، يروي مايكل ديل قصة التوسع السريع لشركته الناشئة ديل تكنولوجيز، وكيف أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا. يتناول الفصل نجاحات الشركة الأولى، استراتيجيات النمو، والتحديات التي واجهتها أثناء تحقيق هذا الصعود. المواضيع الرئيسية في هذا الفصل: أولاً، تأسيس نموذج البيع المباشر. يصف ديل كيف اعتمد على نموذج بيع مباشر للعملاء متجنباً الوسطاء مثل تجار التجزئة. يوضح أن هذا النموذج مكن الشركة من تقليل التكاليف وتوفير أجهزة مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة. هذا الأسلوب المبتكر في ذلك الوقت ساهم في تعزيز رضا العملاء وبناء ولاء قوي للعلامة التجارية. ثانياً، الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. أدرك ديل مبكراً أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الأعمال. استخدم تقنيات الحوسبة لتطوير نظام لوجستي فعال وسلسلة توريد ديناميكية، مما ساهم في تسريع عمليات الإنتاج والتسليم. يوضح ديل كيف مكنته هذه الاستراتيجيات من تقديم أسعار تنافسية وخدمة عملاء عالية الجودة. ثالثاً، التوسع السريع. خلال سنوات قليلة انتقلت ديل من العمل من غرفة نوم إلى أن أصبحت شركة ذات نطاق عالمي. ركزت الشركة على أسواق جديدة داخل الولايات المتحدة وخارجها، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بسرعة كبيرة. يذكر ديل كيف أن هذا النمو كان مدعوماً بقدرته على إدارة الموارد والفرق بفعالية. رابعاً، مواجهة التحديات التنظيمية. يشرح ديل كيف واجه تحديات في توسيع فريق العمل وبناء هيكل تنظيمي قوي يتماشى مع نمو الشركة. كان عليه أن يوازن بين الابتكار والنمو السريع، مع ضمان أن تظل العمليات سلسة وفعالة. خامساً، بناء علاقات قوية مع العملاء. يبرز الفصل كيف ركزت الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال تقديم منتجات عالية الجودة ودعم مخصص. يؤكد ديل أن النجاح لم يكن قائماً فقط على تقديم منتجات جيدة، بل أيضاً على الاستماع لاحتياجات العملاء وتلبية توقعاتهم. الدروس المستفادة من الفصل: أولاً، الابتكار في نموذج الأعمال. نموذج البيع المباشر كان نقطة تحول ساعدت ديل على تجاوز المنافسين. ثانياً، الاستثمار في التكنولوجيا. استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة واللوجستيات كان جزءاً أساسياً من نجاح الشركة. ثالثاً، التكيف مع النمو. إدارة النمو السريع تحتاج إلى هيكل تنظيمي قوي وقيادة فعالة. رابعاً، التركيز على العملاء. فهم احتياجات العملاء وتلبية توقعاتهم هو مفتاح النجاح المستدام. أبرز الرسائل في الفصل: النمو يتطلب رؤية واستراتيجية. النجاح في السوق لا يتعلق فقط بالمنتج بل بكيفية تقديمه وإدارته. أهمية تحسين الكفاءة: تبني التكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد ساعد الشركة على التفوق في سوق تنافسي. التعلم من التحديات: التوسع السريع يأتي مع تحديات كبيرة، لكن القيادة القوية والتخطيط الجيد يمكن أن يحول تلك التحديات إلى فرص. يقدم هذا الفصل لمحة عن كيفية تحقيق شركة ديل نجاحاً مبكراً ومثيراً للإعجاب من خلال الابتكار، التركيز على العملاء، واستغلال الفرص بشكل فعال. هذا الفصل يوضح أهمية القيادة المرنة في تحقيق نمو سريع ومستدام للشركات الناشئة. في الفصل بعنوان الخلاص، يسلط ديل الضوء على اللحظات الحرجة في تاريخ شركة ديل تكنولوجيز، حيث واجهت الشركة تحديات تهدد استمراريتها. يشرح مايكل ديل كيف استطاع من خلال التصميم والابتكار التغلب على هذه الأزمات واستعادة توازن الشركة ودفعها نحو النجاح. المواضيع الرئيسية في هذا الفصل: أولاً، التحديات التي كادت أن تغرق الشركة. يناقش مايكل ديل الأزمات التي واجهتها شركته خلال سنواتها الأولى، بما في ذلك المنافسة الشرسة من عمالقة التكنولوجيا مثل IBM و HP. مشاكل في سلسلة التوريد أثرت على سرعة الإنتاج وجودة المنتجات. قرارات استراتيجية خاطئة أدت إلى إطلاق منتجات لم تحقق النجاح المتوقع في السوق. ثانياً، أهمية التعلم من الأخطاء. يعترف ديل بالأخطاء التي ارتكبها في تلك الفترة، مثل التوسع السريع دون تخطيط كاف أو الاعتماد المفرط على نموذج واحد من العمل. يشدد مايكل ديل على أهمية التعلم من هذه الأخطاء وتجنب تكرارها في المستقبل، ويبرز أهمية تحمل المسؤولية كقائد للشركة واعتبار الأزمات فرصة للتعلم والتحسين. ثالثاً، إعادة التركيز على الابتكار. أدرك ديل أن الابتكار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات واستعادة ثقة العملاء. قام بتوجيه فريقه للعمل على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة. ركز على تحسين الجودة وتقليل التكاليف لتقديم منتجات تنافسية من حيث الأداء والسعر. رابعاً، بناء ثقافة جديدة داخل الشركة. أجرى ديل تغييرات كبيرة على الهيكل التنظيمي للشركة لتعزيز الكفاءة وتحسين التعاون بين الفرق. ركز على بناء ثقافة داخلية قائمة على الشفافية، الابتكار والالتزام بتحقيق رضا العملاء. خامساً، استعادة الثقة. يبرز هذا الفصل كيف عمل ديل على استعادة ثقة العملاء والشركاء من خلال تحسين خدمة العملاء وضمان تلبية توقعاتهم، مشيراً إلى أهمية الاستماع إلى ملاحظات العملاء واستخدامها لتطوير المنتجات والخدمات. الدروس المستفادة من الفصل: أولاً، الأزمات جزء من رحلة النجاح. يوضح ديل أن التحديات والأزمات هي فرص للنمو والتعلم إذا تم التعامل معها بحكمة. ثانياً، الابتكار هو الحل. التركيز على تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال الابتكار هو المفتاح للخروج من الأزمات. ثالثاً، الثقة أساسية للنجاح. استعادة ثقة العملاء والشركاء أمر حاسم لضمان استمرارية الشركة. رابعاً، الثقافة التنظيمية مهمة. بناء ثقافة تنظيمية قوية يمكن أن يساعد في تخطي التحديات وتعزيز الأداء. أبرز الرسائل في هذا الفصل: القيادة في الأوقات الصعبة. يظهر الفصل كيف أن القائد القوي والمبتكر يمكنه تحويل الأزمات إلى فرص. أهمية التحلي بالمرونة. القدرة على التكيف مع التغيرات والتعلم من الأخطاء هي صفات ضرورية لنجاح الشركات. التركيز على العملاء، تحسين تجربة العملاء والاستجابة لاحتياجاتهم يمكن أن يعيد بناء الثقة ويعزز النمو. يعرض فصل الخلاص كيف استطاع مايكل ديل التغلب على الأوقات الصعبة بفضل قيادته الحكيمة واستراتيجيته المركزة على الابتكار والعملاء، موضحاً أن التحديات ليست نهاية الطريق بل هي فرص لإعادة البناء وتحقيق نجاح أكبر. الجزء الثالث، التحول. يناقش مايكل ديل في هذا الجزء المرحلة الحاسمة التي مرت بها ديل تكنولوجيز، حيث ركزت الشركة على التكيف مع التغيرات الجذرية في صناعة التكنولوجيا لضمان بقائها في الصدارة. يتناول الجزء كيف استطاعت الشركة إعادة تعريف نفسها والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق عبر الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية. في الفصل الأول من الجزء الثالث بعنوان مشروع الزمرد، يستعرض مايكل ديل واحدة من أكبر الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها شركة ديل تكنولوجيز في تاريخها، وهي عملية الاستحواذ على شركة EMC، موضحاً كيف كانت هذه الصفقة التي تعد من أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة التكنولوجيا نقطة تحول رئيسية للشركة ودورها في إعادة تشكيل مستقبلها. المواضيع الرئيسية في هذا الفصل: أولاً، فكرة الاستحواذ وأهميتها. يناقش مايكل ديل كيف أدرك أن مستقبل التكنولوجيا يكمن في الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة، والتخزين الرقمي. كانت شركة EMC التي تعتبر رائدة في حلول تخزين البيانات شريكاً مثالياً لتحقيق تحول ديل من شركة تركز على الحواسيب الشخصية إلى شركة تكنولوجيا شاملة تقدم حلولاً متكاملة للشركات والمؤسسات. ثانياً، التحضير للصفقة. يشير ديل إلى التحديات التي واجهها في تأمين التمويل اللازم لإتمام الصفقة، والتي بلغت قيمتها حوالي 67 مليار دولار. يبرز أهمية الشراكات مع المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى لضمان نجاح العملية، ويوضح كيف حافظ على سرية المحادثات لضمان عدم تأثيرها على السوق. ثالثاً، التحديات التي واجهتها الصفقة. واجهت الصفقة الكثير من التشكيك، حيث اعتقد البعض أنها مخاطرة كبيرة بسبب حجمها الضخم. كانت هناك تحديات تتعلق بدمج ثقافة EMC مع ثقافة ديل، إلى جانب الحاجة إلى التعامل مع الأنظمة والفرق المختلفة بين الشركتين. رابعاً، التنفيذ والإدارة. بعد إتمام الصفقة يصف ديل الخطوات التي اتخذها لضمان دمج سلس بين الشركتين. ركز على بناء توافق ثقافي وتنظيمي لضمان أن تعمل الفرق المختلفة بتناغم لتحقيق الأهداف المشتركة. يبرز ديل أهمية الشفافية والتواصل من خلال عملية الدمج للحفاظ على معنويات الموظفين وثقة العملاء. خامساً، النتائج الإيجابية لعملية الاستحواذ. أصبحت ديل تكنولوجيز بعد الصفقة واحدة من أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا والحلول المتكاملة. الصفقة مكنت الشركة من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، مما عزز مكانتها في السوق. زادت الإيرادات بشكل كبير، وأثبتت الصفقة نجاحها على الرغم من التشكيك الأولي. الدروس المستفادة من الفصل: أولاً، الرؤية المستقبلية. الاستحواذ على EMC كانت نتيجة رؤية ديل الاستراتيجية بأن مستقبل التكنولوجيا يكمن في البيانات والحلول السحابية. ثانياً، المخاطرة المحسوبة. رغم حجم الصفقة الكبير، أظهر ديل أن المخاطر المحسوبة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب هائلة. ثالثاً، التخطيط والتنفيذ الفعال. التخطيط الدقيق وإدارة الدمج بين شركتين كبيرتين هما مفتاح النجاح في مثل هذه العمليات. رابعاً، أهمية التعاون. الشراكات القوية بين المستثمرين والمؤسسات المالية كانت حاسمة لإتمام الصفقة. في فصل مشروع الزمرد يؤكد مايكل ديل أن القيادة الجريئة والرؤية الواضحة يمكن أن تحول شركة بأكملها. الصفقة مع EMC لم تكن مجرد استحواذ مالي، بل كانت خطوة استراتيجية لتحويل ديل إلى عملاق عالمي يقدم حلولاً شاملة للشركات. يقدم هذا الفصل نموذجاً ملهماً عن كيفية تحويل التحديات إلى فرص من خلال رؤية مايكل ديل الاستراتيجية وإدارته الحكيمة. أصبحت ديل تكنولوجيز أكثر قدرة على المنافسة في سوق متغير وديناميكي، مما يعزز أهمية اتخاذ قرارات جريئة لتأمين مستقبل الشركة. في الفصل بعنوان استراتيجية الدمج والتحول، يستعرض مايكل ديل الخطوات التفصيلية التي اتخذتها شركة ديل تكنولوجيز لضمان نجاح عملية الدمج مع شركة EMC التي مثلت واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ التكنولوجيا. يركز الفصل على كيفية تحويل هذا الدمج إلى نقطة قوة لتعزيز مكانة الشركة في السوق من خلال استراتيجيات دقيقة للتحول التنظيمي والتكنولوجي. المواضيع الرئيسية في الفصل: أولاً، تحديات الدمج بين شركتين كبيرتين. يوضح ديل أن الدمج بين ديل و AMC لم يكن مجرد صفقة مالية، بل كان تحدياً تنظيمياً وثقافياً كبيراً. كان على ديل وفريقه إدارة فرق عمل كبيرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، ذات خلفيات وثقافات عمل مختلفة. وهنا يبرز التحدي في توحيد الرؤية والأهداف بين الشركتين لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدمج. ثانياً، بناء ثقافة تنظيمية متكاملة. عمل ديل على تعزيز ثقافة تنظيمية جديدة تجمع بين أفضل الممارسات في ديل و AMC. ركز على تعزيز التعاون بين الفرق المختلفة وتشجيع الابتكار كجزء من الثقافة الجديدة، وحرص على الحفاظ على الروح الإبداعية في AMC مع دمجها بروح الكفاءة في ديل لضمان تحقيق التوازن بين السرعة والجودة. ثالثاً، التحول إلى شركة حلول متكاملة. يشرح ديل كيف ساعد الدمج الشركة على التحول من التركيز على بيع الأجهزة إلى تقديم حلول تقنية متكاملة للشركات والمؤسسات. شملت الحلول الجديدة الحوسبة السحابية، البيانات الكبيرة سايبر سيكيوريتي، والبنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات. ركزت الشركة على تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال حلول تقنية شاملة تعالج احتياجاتهم المعقدة. رابعاً، تحسين الهيكل التنظيمي والعمليات. أجرى ديل تغييرات على الهيكل التنظيمي لضمان سهولة الاتصال وسرعة اتخاذ القرار، كما عمل على دمج عمليات الإدارة والموارد البشرية والخدمات اللوجستية لتقليل التكرار وزيادة الكفاءة. وساعد هذا التحسين في تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الربحية. خامساً، الحفاظ على رضا العملاء. يشير ديل إلى أن الحفاظ على رضا العملاء كان أولوية خلال عملية الدمج. ركزت الشركة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع أو تأثير سلبي. حرصت ديل تكنولوجيز على تحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة ثقة العملاء. سادساً، النتائج الاستراتيجية لعملية الدمج. بعد الدمج أصبحت ديل تكنولوجيز واحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول تقنية شاملة للشركات. زادت الإيرادات بشكل كبير بفضل التوسع في الخدمات والحلول المبتكرة، وساعد الدمج في تحسين القدرة التنافسية للشركة في سوق التكنولوجيا المتغير. الدروس المستفادة من الفصل: أولاً، التكامل الثقافي والتنظيمي هو المفتاح. نجاح الدمج يعتمد على القدرة على توحيد الرؤية والثقافة بين الشركتين. ثانياً، التركيز على العملاء. ضمان رضا العملاء خلال التحولات الكبيرة يعزز الثقة والولاء. ثالثاً، التحول إلى حلول شاملة. تقديم حلول متكاملة يعزز من قيمة الشركة ويزيد من قدرتها على المنافسة. رابعاً، الابتكار المستمر. الاستثمار في الابتكار جزء أساسي من تحقيق النجاح بعد الدمج. في فصل استراتيجية الدمج والتحول يؤكد مايكل ديل على أن الدمج الناجح لا يقتصر على العملية المالية فقط، بل يشمل أيضاً تحقيق التكامل الثقافي والتنظيمي والتكنولوجي. هذا الفصل يبرز أهمية التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعال لضمان تحويل الدمج إلى فرصة استراتيجية تعزز مكانة الشركة في السوق. هذا الفصل يعرض نموذجاً عملياً عن كيفية إدارة عمليات الدمج الضخمة بنجاح وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار من خلال قيادة مايكل ديل ورؤيته الواضحة. أصبحت ديل تكنولوجيز شركة متكاملة تقدم حلولاً تقنية شاملة تناسب احتياجات العصر الحديث. في الفصل بعنوان التكيف مع العصر الرقمي، يتناول ديل كيفية مواجهة شركة ديل تكنولوجيز للتحديات التي فرضها التحول الرقمي العالمي. يركز مايكل ديل على الجهود التي بذلتها شركته للتكيف مع التغيرات السريعة في سوق التكنولوجيا من خلال الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة التوجهات الجديدة. المواضيع الرئيسية في هذا الفصل: أولاً، أهمية التحول الرقمي. يبدأ ديل الفصل بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة للشركات للبقاء على قيد الحياة في سوق التكنولوجيا الحديث، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تتكيف مع متطلبات العصر الرقمي تخاطر بفقدان مكانتها في السوق. ثانياً، الاستثمار في التقنيات الحديثة. ركزت ديل تكنولوجيز على الاستثمار في مجالات رئيسية مثل الحوسبة السحابية بتوفير حلول متكاملة للشركات لتخزين وإدارة بياناتها عبر السحابة. الذكاء الاصطناعي، بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات لتحسين الأداء. الأمن السيبراني أو سايبر سيكوريتي، ويشمل ذلك تطوير حلول أمنية لحماية البيانات من التهديدات الرقمية المتزايدة. البيانات الكبيرة، يشمل ذلك مساعدة الشركات على تحليل كميات ضخمة من البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية. ثالثاً، تقديم حلول متكاملة للعملاء. يوضح ديل كيف أصبحت الشركة تقدم خدمات متكاملة بدلاً من مجرد بيع الأجهزة. تضمنت هذه الحلول الجمع بين الأجهزة، البرمجيات، والخدمات السحابية لمساعدة العملاء على تحقيق التحول الرقمي في أعمالهم. رابعاً، إعادة تصميم المنتجات والخدمات. أجرت ديل تكنولوجيز تغييرات كبيرة على تصميم منتجاتها لتكون أكثر توافقاً مع احتياجات السوق الرقمي. ركزت على توفير حلول مخصصة للشركات التي تتطلع إلى تحسين الكفاءة والاستجابة للتغيرات السريعة. خامساً، تحسين تجربة العملاء. ركزت الشركة على بناء تجربة رقمية متميزة للعملاء من خلال تقديم خدمات تعتمد على التكنولوجيا. تضمنت الجهود تحسين واجهات المستخدم، توفير دعم فني سريع، وضمان سهولة استخدام المنتجات والخدمات. سادساً، الابتكار المستمر. يشدد ديل على أن الابتكار لم يعد خياراً بل هو ضرورة للبقاء في المنافسة. أنشأت الشركة مراكزاً للبحث والتطوير تهدف إلى استكشاف تقنيات جديدة وتطوير حلول تناسب المستقبل. التحديات التي واجهتها الشركة: أولاً، مواكبة المنافسة. سوق التكنولوجيا يتغير بسرعة مع وجود شركات مبتكرة دائماً تسعى لتقديم خدمات جديدة. ثانياً، إدارة التحول الداخلي. تطلب التكيف مع العصر الرقمي تغييرات داخلية في هيكل الشركة وثقافتها. ثالثاً، تلبية احتياجات العملاء. العملاء أصبحوا يطالبون بحلول متقدمة وسهلة الاستخدام في آن واحد. الدروس المستفادة من هذا الفصل: أولاً، المرونة ضرورية للنجاح. التكيف السريع مع التغيرات في السوق يساعد الشركات على البقاء في المنافسة. ثانياً، أهمية الاستثمار في المستقبل. الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء. ثالثاً، التركيز على العملاء. فهم احتياجات العملاء وتطوير حلول تلبي توقعاتهم هو المفتاح لتحقيق النجاح في العصر الرقمي. رابعاً، الابتكار كعنصر أساسي. الابتكار المستمر ضروري لتقديم قيمة مضافة والحفاظ على مكانة الشركة. في فصل التكيف مع العصر الرقمي يوضح مايكل ديل أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث للتكنولوجيا، بل هو تغيير شامل في طريقة عمل الشركات وتفاعلها مع السوق والعملاء. يبرز ديل أهمية الابتكار والمرونة والاستثمار في المستقبل لتحقيق النجاح في عالم متغير. هذا الفصل يعكس كيف استطاعت ديل تكنولوجيز أن تتبنى التحول الرقمي كفرصة للنمو والتطور. من خلال رؤية مايكل ديل وقيادته، أصبحت الشركة نموذجاً لكيفية مواجهة التحديات الرقمية وتحويلها إلى فرص لتحقيق النجاح المستدام.